بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بعنوان طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو عبارة عن مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وصلنا إلى إيه؟ إلى كتاب منهج السنة. نعم، أخذنا منه صح. وصلنا إلى 219. قال: والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه. هذه مختارات من كتاب منهاج السنة. قال: والله سبحانه وتعالى بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل، والنفي على طريقة أو على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فالرب تبارك وتعالى موصول بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه، ممتنع. فالرب سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه، ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا، وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء. هذا هو منهج المرسلين، والتنزيه يجمع نوعان: نفي النقص ونفي مماثلة غيره له من صفات الكمال، كما يدل على ذلك النصوص والعقل. يبقى التنزيه يتضمن نفي النقص ونفي الايه؟ المماثلة. ولهذا نحن نقول تنزيه بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل. هذه طريقة الرسل. واحد، التفصيل في الإثبات. اثنين، النفي، الإجمال في النفي. ففي باب الإثبات يفصل أهل السنة والجماعة، وفي باب النفي يجمل أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل سميع بصير، عليم حكيم، خبير، ملك قدوس، سلام، مؤمن، وهكذا. أما في باب النفي فليس كمثله شيء، والسميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، نفي مجمل. أما أهل الأهواء عكسوا الطريقة فجعلوا الإجمال في الإثبات وجعلوا التفصيل في النفي. فترى الواحد منهم يقول مثلا: الله سبحانه ليس جوهر ولا عرض ولا جسم ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإذا جاء الإثبات أجمله. وهذا بخلاف طريقة القرآن والسنة. إذ النفي لا تضمن الإثبات، فما يقولون مثلا ليس كذا ولا كذا ولا كذا، هذا ليس من الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. لو وقفت بين ملك من الملوك وقلت له: لست بأعور ولا بأعمى ولا بأعرج، ولست كلبا ولا خنزيرا، ولست كذا ولا كذا، هذا هل يسعد الملك ويصر بهذه الأوصاف؟ أبدا. إنما يصر إيه؟ أنت كذا، وأنت الذي فعلت، وأنت الذي فعلت، وأنت الذي فعلت، أنت البطل، وأنت، فيسعد بهذا. هذا في أي ملك من ملوك الدنيا. فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي لا أحد أحب إليه المدح منه عز وجل، ولا أحد أحب إليه الثناء منه سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهب ويفصل في الإثبات ويجمل في النفي. وعندنا النفي في القرآن والسنة إنما يكون نفيا للمماثلة، نفي للندية، نفي للشبيه، نفي للنظير، ويدخل تحت ذلك ما الله عز وجل به عليم من المعاني. يبقى طريقة الرسل التفصيل في الإثبات، الإجمال في النفي. والتنزيه يجمع نوعان: نفي النقص فليس في صفاته سبحانه وتعالى نقص بوجه من الوجوه، ونفي المماثلة حتى لو أثبت ليس سبحانه وتعالى الوجه واليدين وكذا، فلا بد أن تقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فأنت تنفي عن الله سبحانه وتعالى ألا يكون متكلما، فتقول لا ننفي الكلام لأن هذا نقص، لو نفينا الكلام عن الله هذا نقص. طيب ولو أثبت الكمال اللي هو الكلام، يعني لو أثبت الكلام تثبت الكلام من غير مماثلة للمخلوق. يبقى أنت الآن يلزمك أمران: واحد، إثبات الكلام، إن نفيته هذا نقص. اثنين، إثبات الكلام على وجه الإيه؟ التفرد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قلت أنا بأثبت الكلام وكلامه سبحانه ككلام المخلوق، نقول لك ليس هذا إيه؟ ليس هذا كمالا، لأن الكمال في انفراده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأسماؤه سبحانه تتضمن صفات، ليست أعلاما محضة. صحيح، احنا قلنا بأن الأسماء حد الاسم ما هو؟ العالمية المتضمنة للمعنى، هذا حد الاسم. فأقول السميع، السميع يتضمن صفة ألا وهو صفة السمع. يبقى أسماء الله عز وجل أعلام ومعاني، ليست أعلاما محضة كما تقول المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أهذا كمال؟ إيه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ ليس هذا كمالا أصلا، ليس هذا كمال. أنا ما أقولك ما شاء الله، أما أقول أنت سميع بلا سمع، أنت بصير بلا بصر، أنت عليم بلا علم، أقول أنت عالم ما عندك علم، أنت بطل قدير ما عندك قدرة، هل يقبل أحد منك ذلك؟ فكيف بالرب سبحانه وتعالى وهو مستحق للكمال المطلق، لأنه واجب الوجود بنفسه. يعني واجب الوجود بنفسه، يعني أنه لم يوجده أحد، بل وجوده سبحانه وتعالى لذاته. أما غيره فممكن الوجود، الله واجب الوجود يعني لم يوجده أحد، أما نحن يقال فينا غير الله يقال فيه ممكن الوجود، يعني وجوده حادث. يبقى وجودنا، وجود المخلوقات وجود حادث، ووجود الخالق وجود واجب. يبقى ما الفرق بين الوجودين، بين وجود الله ووجود المخلوقات؟ وجوده واجب، يعني واجب يعني لم يوجد أحد. طيب وغيره وجوده حادث، يعني ممكن الوجود. يمتنع العدم عليه، لأنه سبحانه وتعالى لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، فحياته سبحانه مطلقة، وجوده سبحانه وتعالى مطلق. طيب لو قال لك واحد ما نقول عن الله بأنه موجود، لأن كل موجود له موجد، وهذا يقتضي التسلسل. إذن لو قلنا بأن الله موجود يبقى له موجد، فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول بأن وجود الله واجب، لم يوجه أحد حتى نقول له موجد، إنما كل موجود من الله سبحانه وتعالى نعم، من دونه سبحانه نعم، فوجوده بموجد، فيقال هذا ممكن الوجود أو حادث الوجود. ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، إذا افتقر إلى غريب وجه من وجوه لكان مفتقرا إلى ذلك الغير. لو الله مفتقر إلى أحد لكان فقيرا، فالله ليس مفتقرا للعرش، والله عز وجل ليس مفتقرا للكرسي، وليس مفتقرا للسماوات، وليس مفتقرا لأي أحد، هو الغني سبحانه وتعالى، وكل شيء فقير إليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والحاجة إما إلى حصول كمال له، وإما إلى دفع ما ينقص كماله. ومن احتاج في شيء من كماله إلى غير لم يكن كماله موجودا بنفسه بل بذلك الغير، وهو بدون ذلك الكمال ناقص، والناقص لا يكون واجبا بنفسه بل ممكنا مفتقرا إلى إيه؟ إلى غير. فمن احتاج إلى غيره ليحصل له الكمال فإنه فقير، ولا يمكن أن يكون وجوده واجبا بنفسه. ولهذا ليس يوجد مخلوق إلا وهو في حاجة إلى الكمال من غيره دائما. فوصف المخلوق الأصلي الفقر، الفقر. ومن يقال في صاحب المال هذا غني، هذا غنى نسبي، هذا غنى يا أخواني نسبي، إنما هو عنده مال لكن محتاج لعمال ينموله المال، محتاج إلى مش عارف إيه. دايما صاحب المال، خلي الرئيس، لو كان رئيس عنده كل شيء لكن محتاج إلى الجندي، ومحتاج إلى الوزير، ومحتاج إلى المشير، ومحتاج إلى الحراسة، ومحتاج. ولهذا الرئيس محتاج إلى الناس، والناس محتاجون إلى الرئيس. ليس يوجد أحد يستغني عن غيره أبدا. ليه؟ لأن الوجود ممكن حادث، أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي القيوم. وما معنى القيوم؟ أي القائم بنفسه المقيم لغيره. ولهذا تحت الحي صفات الكمال الذاتي، وتحت القيوم صفات الكمال الفعلي. فالحي القيوم هما أساس الصفات، ولهذا قيل بأن اسم الله الأعظم الحي القيوم، لأن كل كمال يعود إلى الحي القيوم، كل كمال ذات يعود إلى الحي، وكل كمال فعل يعود إلى القيوم. فأي شيء اعتبرته من العالم وجدته مفتقرا إلى شيء آخر من العالم، سبحان الله. فيدل كذلك مع كونه ممكنا مفتقرا ليس بواجب بنفسه على أنه مفتقر إلى فاعل ذلك الآخر، حتى ينتهي الأمر إلى رب الخالق لكل شيء، ويمتنع أن يكون للعالم فاعلان، مفعول كل مفعول كل منهما مستغن عن مفعول الآخر. مستحيل يكون العالم دهوت له خالقان، كل واحد له إيه؟ خلق لوحده. فالسماوات السبع واحد له ثلاثة، واحد له أربعة، والأراضين السبع اللي واخد ثلاثة ياخد أربعة. مستحيل، مستحيل أن يكون للعالم هذا فاعلان كل منهما يستقل بفعله بمفعوله عن الآخر، كما قالت تعالى: من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ويمتنع أن يكون مستقلين، مستقلين لأنه جمع بين النقيضين، ويمتنع أن يكون متعاونين متشاركين كما يوجد ذلك في المخلوقين لاستلزام ذلك العجز والحاجة إلى الآخر. اثنين شركاء مع بعض كل واحد يحتاج إلى الإيه؟ الآخر. وإلا وأنا مستغنى عنك مش هشاركك، لكن أنا شاركتك ليه؟ أنا بالمال وأنت بالجهد، أو كل منا له جهد ينمي مال الآخر. وهو تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، إذ كل غاية تفرض كمالا، إما أن تكون واجبة له أو ممكنة أو ممتنعة. والقسمان الأخيران باطلان، يعني في حق الله، فوجب الأول، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق الذي ليس فوقه كمال. فكمال حياته ليس فوقها كمال حياة، وكمال عزته ليس فوقها كمال عزة، وكمال قدرته ليس فوقها كمال قدرة. فقدرته الغاية في القدرة، وعلمه الغاية في العلم، وحكمته الغاية في الحكمة، وهكذا كل صفة من صفات الله. ولهذا كان حد الاسم إيه؟ الحسن، يقال أسماء الحسنى يعني البالغة، البالغة الكمال في الحسن. فهو منزه عن النقص وعن مساواة شيء من الأشياء له في صفات الكمال، بل هذه المساواة هي من النقص أيضا. أيوة طبعا، لو أن الله لو أنك قلت الله مثل كذا وشيء من مخلوقاته، وهذا المخلوق مثلا على درجة كبيرة من القدرة من العزة من كذا، فإن هذا ينقص قدر الله. ألا ترى أن السيف ينقص إيه قدره إذا ما قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو جيت تقول إن السيف أقوى من العصا، دي إهانة للسيف، إهانة. إيه اللي جاب السيف للعصا أصلا حتى تعقد مقارنة؟ قال: وذلك لأن المتماثلين يجوز على، أو المتماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فهل لله مثيل أو نظير يجري عليه ما يجري على الله؟ من الذي يقال في المخلوق لم يلد ولم يولد؟ من الذي في المخلوق خلق؟ من الذي له صفة الخلق حتى نقول يخلق كخلق الله؟ من هو هذا؟ ولهذا نهي عن التصوير، نهي عن التصوير، تصور بيدك، تصور بكمارتك صورا ثابتة، هذا منهي عنه. ليه؟ لأن هذا من مضاهات خلق الله. وقال الله: ومن أظلم ممن ذهب إيه يخلق كخلقي. ليس بقى ما يصنعه الناس اليوم، بعض الدعاة يطلع صور إيه لنفسه، الأول يقولك الحاجة والضرورة، وبعد كده خلوها إيه، خلوها مفتوحة، فليمدد له الرحمن مدا، معروف أو مستصغر النار، ومعظم النار من مستصغر إيه الشرر. ما عادش حد بيتكلم دلوقتي عن مسألة ضرورة ومش ضرورة، دلوقتي خلاص بقت مفتوحة. انتخابات أنصار السنة منزلين فيها صور كل واحد، طب انتوا كلكم مشايخ، طب انتوا محتاجين ايه؟ وارجعوا الى اعداد انصار السنة شوفوا حكم التصوير فيه. طب انت معرف نفسك بصورة ليه؟ لماذا هذا؟ تعرف نفسك بالصورة. فاصبح المسألة مش بان الناس تعرف او ما تعرفش. فهذا قال: فلو قدر أنه ماثل شيئا في شيء من الأشياء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز، وامتنع على ذلك الشيء. وكل ما سواه ممكن قابل للعدم، بل معدوم مفتقر إلى فاعل، وهو مصنوع مربوب محدث. فلو ماثله لزم اشتراكهما في هذه الأمور، وقد تبين أن كماله من لوازم ذاته لا يمكن أن يكون مفتقرا فيه إلى غيره، فضلا عن أن يكون ممكنا أو مصنوعا أو محدثا. طيب، من الفوائد أيضا في هذا الكتاب قال: وأما المخالفون للرسل من المشاركين، من المشركين والصابئة، ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات المجمل، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، فيقولون ليس بكذا ولا بكذا إلى آخر ما يقولون. والله سبحانه ضرب الأمثال في كتابه لما في ذلك من البيان، والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة، وتمثل له أعماله بأعمال غيره، وتمثل له أعماله بأعمال غيره. ولهذا ضرب الملكان المثل لداود، وضرب الأمثال ما يظهر به الحال، وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده. هذه قاعدة في الأمثال. لماذا الأمثال في القرآن؟ مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لماذا ضرب الأمثال يا أخوان؟ قالوا ضرب الأمثال إنما يقرب المعاني، فالإنسان لا يرى نفسه إلا إذا مثلت له، والإنسان لا يرى أعماله إلا إذا مثلت بأعمال غيره. فإن كان الإنسان مثلا المشرك الذي يدعو الله ويدعو غير الله، يمثل له مثل إيه؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا في سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ واحد خالص لك تقول روح يروح تعالى تعالى، وواحد في شركة 70 حرامي، واحد يقول روح تقول لا تعالى روح تعالى روح تعالى، فهذا لا يمكن يستوي. كذلك المشرك، كذلك المشرك. فلهذا ضرب الله الأمثال من باب تقريب المعنى حتى يتضح للإنسان هذا، لأن الإنسان قد لا ينكر ما يحصل في الكون من أمثلة، ولكنه يخفى عليه أن حاله كحال هذا، فإذا بينت أن حالك كحال هذا المتفق عليه صح القياس العقلي. يعني مثلا الرجل اللي بيعلم الشرع والرجل اللي كذا ممكن يكون حافظ وعنده علم ولكن لا يعمل به، عايزين نضرب له مثال، انت عندك علم كتير لكنك لا تعمل به، عالم بس فاجر، عايزين نضرب لك مثال، نضرب لك مثال، نضرب لك مثال، نلاقي لك مثال. الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار تحط عليه ذهب وفضة هو حمار، تحط عليه روث ونجاسات هو حمار، فما يزداد الحمار، ما يصبح حمار بنشان أو حمار متقدم أو حمار بدبرتين، إذا وضع عليه الذهب هو حمار. فكذلك الإنسان ما يزيده العلم إلا إذا عمل به واتقى الله عز وجل فيه، أما إذا لم يتق فيه فلا فائدة منه. ولهذا لا ينبغي أنك أنت تترجم للحمار بالذهب اللي عليه، لا ينبغي تترجم الحمار بالذهب عليه، تقول هذا الحمار ليس بليدا ولا غبيا بل هو حمار يختلف عن كل الحمر لأننا نحمل عليه الذهب والفضة، هذا ليس بترجمة ولا بتزكية. وكثير من الناس قد يزقي شخصا بما ليس فيه ويترجم شخصا بما ليس فيه، وإنما يترجم لك بما عندك، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فإن النبي رفع قدره على الأمة بل على سائر الأنبياء بما عنده من كمال صلى الله عليه وسلم في الرسالة والنبوة والفضائل. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى بمن يحمل علما وليس يعمل به، فلا ينبغي أن تترجم بهذا. ولهذا العالم الفلاني أنا أحبه أنا أدافع عنه، طيب تمام جميل جدا محبة العلماء طيبة، لكن تدافع عنده بأمارة إيه؟ ها؟ بما يحمل ويبلغ لا بما يحمل فقط. واحد حافظ القرآن كامل وأنت تقدمه هذا يحفظ القرآن بالقراءات العشر، أكثر الذين يحفظون القرآن بالقراءات العشر هم أبعد الناس عن العمل به، تراه مرابيا تراه مبتدعا صاحب خرافات، أكثر هؤلاء يا إما الأشاعرة ولا صوفية. فلو جاء واحد فحفظ الجزء 30 ولكنه رجل يعمل بالقرآن لا يرابي لا يزني لا يغتاب لا يكذب، أيهما يا أخواني من أهل القرآن؟ الرجل بيحفظ جزء واحد ولكن يعمل بالقرآن، ولا الذي يحفظ القرآن بأجزاء كلها ولا يعمل بآية واحدة؟ أيهما من أهل القرآن يا شباب؟ الذي يعمل به فلا ينبغي أن تنعكس الصورة عندك فتقول كيف بقى رجل حفظ 30 جزء بالقراءات العشر، فلان أفضل منه وحفظ جزء واحد، بل أفضل من ملء الأرض منه، بل إن هذا سيزجه القرآن على قفاه في النار. فالقرآن إما حجة لك أو عليك. واتل عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الإيه؟ كلب. مر حمار إذا لم يعمل، ومر كلب لأنه انسلخ من الآيات. ما في أقذر من مثال يضرب هذا. دول يا أخوان العلماء، هذه الأمثلة للعلماء، ليست هذه الأمثلة لعصاة، إنما دي أمثلة للعلماء لكنهم لم يعملوا بالعلم. لهذا أن تقف عند الأوصاف لا تقف عند الأشخاص. إذا أردت أن تنصف في أي شخص على وجه الأرض انظر إلى صفته لا إلى اسمه لا إلى شخصه، فإن الأسماء لا تتفاضل. مش العالم اللي اسمه محمد أحسن من العالم اللي اسمه إسحاق عشان إسحاق ممكن النصارى تسميه، لا، أو العالم اللي اسمه محمد أفضل عالم من إبراهيم لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، يبقى العالم اللي اسمه محمد أفضل من عالم اللي اسمه إبراهيم. لا، ما يقال هذا. الناس لا تفضلون بأسماء، لأن أسماءنا أعلام ليست مرتبطة بالمعان بخلاف أسماء الله. إنما ممكن يكون واحد اسمه محمود وهو مذموم من كل الناس، واحد اسمه سهل وهو أصعب الناس تعاملا. فالناس لا تفضلون باعتبار أسماء ولا أنساب ولا دراسات إلا إذا عمل بها. فهنيئا بقى العالم يحفظ القراءات العشر ويعمل به. طبعا لا شك انت اللي حافظ جزء، فينك وفين العالم ده؟ فينك وفين العالم ده؟ احنا فين وابن تيمية فين؟ لكن ليس لانه هو ابن تيمية احمد بن عبد الحليم تيمية، عمرو بن عبيد، يونس بن عبيد، شوف اسمان عاش في عصر واحد، عمرو بن عبيد يونس بن عبيد، احدهما امام هدى والاخر امام ضلالة. يونس بن عبيد إمام هدى، عمرو بن عبيد إمام ضلالة، والإسمان متقاربان قد يختلط عليك. فليس الاعتبار بهذا، إنما الاعتبار بالإيه؟ بالأوصاف. لهذا ضربت الأمثال يا أخوان لتقريب المعاني، لتقريب المعاني حتى يفهم الناس الفهم الذي لا يختلط عليهم. فإما أن تعيش ربانيا، وإما أن تعيش ومثلك مثل الحمار، وإما أن تعيش ومثلك مثل الكلب. لكن هناك من لا يحسن، هناك من لا يعلم، والمتجرع على القرآن اللي يقولك على الشاشة إن ربنا بيشتم في القرآن، إن ربنا بيسب في القرآن، أعوذ بالله، قطع لسانك، فإنك لا تحسن الكلام. وإنما وصف الله عز وجل أوصافا وبين أن صاحب هذا الوصف كذا وصاحب هذا الوصف كذا. لكن هؤلاء لما صاروا سبابة كأنما يقفون على مواقف سيارات، اللي يقول لك أنت مش عارف حمار، واللي يقول لك أنت مش عارف إيه، واللي يقول لك خد إيه، وهذا إيه ده كلام فاضي ده؟ هذه لغة دعاء. لو عايز جيب من القرآن كمان، ودليلي من القرآن كمان، يعني دليلي من القرآن، يعني أنا أشتم في مخلوق ربنا ودليلي من القرآن. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا ليسترشد بها عباده، أما يقال الله بيشتم، الله بيسب في القرآن، طب هو بيستدل ايضا، يستدل عليك بنفس الحج، طب خلاص وانا معاك برضو، ما نتابع القران، هتقول له ايه بقى؟ انت بتنكر عليه السب، طب هو القران بيسب، من القواعد أيضا، العبد كماله في حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته، فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل، وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار ما يزيد عبودية وفقرا وتواضعا. الله أكبر. يعني كمال العبد في افتقاره إلى الرب، عزة العبد في ذله للرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو إيه؟ هو ساجد، لأنه بهذا يكون أقرب المواضع إلى الله عز وجل. فكلما ازددت فقرا وإفلاسا وذلة وخضوعا لله ازددت عزة وكمالا. ولهذا الصحابة لما أحسنوا الباب في الذلة والإقبال على الله والخضوع له والإنابة إليه والافتقار إليه كانوا أعز الناس، ولله العزة ولرسول والمؤمنين، ولكن المنافقين إيه؟ لا يعلمون. فمن ذل لله عز به. قال ومن القواعد أيضا، ومن أراد أن يمدح أو أن يمدح أو من أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في الأسماء التي علق الله ورسوله عليها المدح والذم. فأما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين. الله أكبر. هذه من القواعد العظيمة، لا تمدح ولا تذم هوى، وإنما إذا أردت أن تمدح أو تذم فلا بد أن تدخل المدح والذم في الأسماء الشرعية. أنت هتمدح الكافر؟ لقد ذم الله الكفر وجب عليك الذم. هتمدح المبتدع؟ لقد ذم الشارع المبتدع والبدعة. هتذم السني؟ قد مدح الله عز وجل المتبعين للسنة، مدح الشارع ذلك. يبقى إذا أردت أن تذم أو أن تمدح فعلى أوصاف الشرع، فمن تحقق فيه الاسم الشرعي والوصف الشرعي استحق المدح بذلك، ومن تخلف عن هذا وقع في الذم. يا سلام، لا تجلس تخترع أنت من عندك أسماء وتحاكم الناس إليها وتمدح وتذم في خلق الله بلا أسماء شرعية ولا أوصاف شرعية. ولهذا كان من ذم لاستحقاق الذم بموجب وصف الله سبحانه وتعالى، كان من ذم من استحق ذلك ممدوحا في الشرع لأنه ممتثل، وكان من مدح من لا يستحق مذموما في الشرع لأنه مدح من ذم الله. فأنا مذم من ذمه الله، من ذمه الله ألم، وأنا أما أمدح ما مدحه الله ألم. متى يلام العبد يا أخوان؟ إذا ذم محمودا أو إذا حمد مذموما. واحد على السنة تذمه؟ طب واحد على البدعة تمدحه؟ يبقى أنت خالفت الله في مراد وخالفت الشارع في مراد. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الكافرين؟ فإن مدحت أنت الكافر قلت يا أخي الكفار دول عندهم كذا وكذا وكذا، وجلست تترجم للكفار، والله هم أفضل من المسلمين. قال الله ذلك؟ الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يبقى تعليق المدح والذم يكون على الأوصاف الشرعية. نمدح الإيمان والبر والتقوى والإحسان وبر الوالدين والعمل الصالح والصدق، ونذم الكذب والكفر والنفاق والظلم والعقوق. نمدح السنة ونذم البدعة، ودي الإشكالية اللي احنا عايشينها الآن. دي الإشكالية اللي احنا عايشينها الآن، أننا نمدح من ذمه الله ورسوله أو نذم ما مدحه الله ورسوله. فأصبح المقياس الآن في الجرح والتعديل، في المدح والذم، المقياس أصبح هوى. هوى ففلان على السنة يزم. ليه؟ لأنه ليس معك. كل المؤهلات كده. ولهذا أي واحد يذم رجل من أهل السنة، أي واحد الصبح من غير أي مؤهلات، من غير أي حاجة، الصبح بس أقول له أنا معاك، يا سلام ستقلب الصفحات، ويبقى الإمام العالم الفذ الذي ليس مثله أحد. طيب ولو واحد معاهم وتركهم اليوم، غدا كما قالت يهود لما سألهم النبي والحديث عند البخاري، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا عبد الله بن سلام. حد زي عبد الله بن سلام؟ طيب عبد الله بن سلام أسلم، ده ابن 60 في 70. قال لا، ده الموقف واحد، ده احنا لسه مشناش. أحد الإخوة من حوالي أسبوعين حضر، كان حزبيا من الحزبيين بتوع الانتخابات والبرلمانات والاعتصامات والإضرابات، حزبي، هذا هو الحزبي، يكون أحزاب في الأمة على بدعة منكرة هي من خصال المشركين ليس من خصال المسلمين، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقعدوا يقولون أنت هتروح، ده أنت تسمع السب للصبح. جاء سمع عقيدة الإمام مالك، وجاء سمع كلام الأئمة ابن تيمية رحمه الله وغيره، وجاء سمع السباب الأول في العالم اللي بيسموه سباب في العالم رحمة قد يتهم بها، الشيخ ربيع، ومصالح ومفاسد والرحمة والناس والدعوة ومحدش واعمل وسوي وهكذا. بعد هذا قال ايه؟ قال الحمد لله الذي انقذني، انا كنت عايش فين؟ ده انا كنت في ضلال مبين، انا كنت ايه؟ ما فهمش. طيب ولو بقى سنين مع الناس، اول ما قالك الكلمتين دول ابدأ بقى خد ده انت وانت وانت وانت. فما هو مقياس المدح والذم؟ مقياس المدح والذم على اوصاف شرعية. سؤال، الله مدح الحزبية ولا مدح الاجتماع؟ مدح الاجتماع وذم الحزبية. إن الذين فرقوا دينهم وكرجوا لا استمروا في شيء، سبحان الله. يبقى اللي حزبي يذم، واللي يدعو إلى الاجتماع يمدح. أو لأنه جاء في الحزبيين واحد بتحبه، ها؟ تريد أن تقلب الأوصاف، تقول الحزبية مذمومة؟ أنا معاك الحزبية مذمومة، بس إلا ده اشمعنى؟ يبقى أنت تخالف الله في حكمه، وتخالف سنة النبي في حكمه، ها؟ لكن أنت بتحبه؟ روح خده من إيده، طلعه من الحزبية وحطه في الاجتماع. طب يا لك أنا مش جاي معاك، أنت مين أنت؟ يبقى أنت تزمه بقى، إنما تفضل لا أنت اللي بتقوله تعالى ولا أنت اللي بتذمه، يبقى أنت الآن مثله. شوف البيهقي قال لك إيه؟ البيهقي يقولون كل إمام زي الشافعي وأحمد له فضل على أتباعه في مذهبه، إلا البيهقي فضله على الشافعي، لأنه لنشر مذهب الشافعي وقعد فيه ونشر كلامه هو البيهقي رحمه الله تعالى. ومع ذلك قال لك ايه؟ رباك، علمك، درسك. ماذا قال؟ قال ولو بلغت الاحاديث هذه الشافعية لقال بها. يا سلام يا سلام، لقد ارتقى البيهقي وفي نفس الوقت رفع الشافعية معه، لانه احسن الظن بالشافعي. الشافعي ما يخالف الدليل، لكن ما بلغه الدليل. يبقى أنت بتحب شخص، تحب إنسان، ها؟ لا تجلس أنت تدافع عن هذا الإنسان. لا 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 لا، أنا صحيح معاكم، صحيح حزبية حرام، أنا مش معاهم صراحة، لا في الحزبية ولا في البرلمانية ولا في الديمقراطية ولا كل حاجة فيها إيه ديت، ها؟ لست معهم في هذا، ولكن أيوة فليسوف، ولكن إيه بقى؟ ولكن إيه بقى؟ ولكن يعني ما نهضرش حقوقهم وحقوقهم، صح؟ وهذه الأشياء فين تروح؟ أنت إن كنت محبا فاسلك مسالك المحبين. وما مسالك المحبين؟ مسالك المحبين النصح. أنا بحب ابن باز ولا أريد أن أحد يتكلم عنه صح، لكن أذهب إلى ابن باز لو أخطأ، ثم إنني أرد على ابن باز رحمه الله تعالى مع رفع قدره، زي البيهقي لا يتابع الشافعي في القول ولكن يرقى بالشافعي فيقول ولو بلغته الأحاديث لقال بها. فإن قلت طب أنا أقول كده، أنا أقول فعلا لو بلغته الأحاديث لقالوا بها، وأقول لك لقد بلغته الأحاديث والكتب والأخبار والآثار وهم على ما هم عليه، فماذا أنت قائل؟ طيب أقول لك من آخرها ما بلغهمش حال، بلغ أنت وهنصبر إلى أن تبلغ. السؤال برضه ماذا لو لم يرجع زيد أو عبيد بعد بلاغك؟ خلينا نشترط من دلوقتي، وماذا لو لم يرجع؟ أي بسبسة حطها الآن، يمكن ما بلغش، يمكن ما يعرفش، يمكن اللي بلغه بلغه بشدة شوية، يمكن اللي كذا. لا، انت روح قبل ايده الاول، بعدين قبل رأسه، وبعدين ارفع قدره، وبعدين قل له ادي كتاب السنة هو تخده، وكل حاجة في ضد الشيخ. السؤال برضه وماذا لو لم يستجب؟ انا بقى بقولك لن تتحول انت لانك من جلدته، ولو كان المراد الشريعة لتحول هو وتحولت أنت. البيهقي قال إيه؟ الشافعي مات خلاص. بل النووي الشافعي، النووي الشافعي ماذا يقول؟ أرقى بقى من البيهقي. بيقول إيه الشافعي؟ النووي في شرح مسلم في بعض المواضيع يقول وحري أن يكون هذا، حري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. شفت يا جماعة الناس اللي بتحب المشايخ؟ فإن محبة المشايخ عبادة يا أخوان، حب الشيخ، لكن أي شيخ يحب وكيف يحب؟ لأن الشيخ الذي يحب هو الشيخ الذي لا يخالف النص، لكن إما ما بلغوش النص أو بلغه ولم يثبت عنده، لهذا نحسن الظن به. لكن إذا بلغه وثبت عنده ثم عارضه بما لا يصلح أن يكون معارضا، يبقى هذا ليس الذي تحرص عليه. سيب ده، ما تشغلش بالك، شوف الناس التانية. ها؟ لا تشغل بالك، لأن هجيبك معاه. أنا كنت فاكر ده صياد ماهر، صياده بيجيب سمك وكذا وتمام، ونزلت لكن وجدته فيه غدر مثلا، هيرميني في البحر. اقول له طب انا بعد اذنك لما اطلع هجيب وخلاص، اقول افك، لا اتورط معه، لا اغرق معه. نعم. فهذه قاعدة يا اخواني، قاعدة ثمينة وقاعدة ذهبية، قاعدة غالية. فان اذا نحتاج الى مسألتين بهذه القاعدة، المسألة الأولى ورود الدليل على الذم أو المدح، اثنين استحقاق المعين لإسقاط الذم عليه أو المدح عليه. يبقى احنا نحتاج إلى مسألتين، المسألة الأولى ثبوت الدليل بالذم والمدح، البدعة مذمومة، السنة محمودة. طيب استحقاق المعين تحتاج إلى إسقاط عليه، فقد يقع الإنسان في البدعة ولا تقع البدعة عليه، فليس كل من وقع في بدعة تقع البدعة عليه، قد يقع في البدعة ولا تقع البدعة عليه، وقد لا يقع في البدعة وتقع البدعة عليه إذا اعتقدها ودعا إليها ولو لم يعملها. مش لازم ينضم الحزب، لكن إن دعا إليه إن جوزه فهو مبتدع. إذا قد لا يقع في البدعة وتقع البدعة عليه، وقد يقع في البدعة ولا تقع البدعة عليه. لكن من الذي يقع في البدعة ولا تقع البدعة عليه؟ واحد الداعي إلى السنة المعروف بها، الذاب عنها، المجاهد بالتحذير من البدع ومن أهل البدع والأهواء، قضايا معروفة، شرح السنة معروف، أسماء في الأسماء وصفات معروف، في القدر معروف، في الصحابة معروف، في الأهل الأهواء والبدع يحذر منهم، لا صوفية يروج لها ولا شيعة ولا جماعات ولا كذا، إنما منهج واضح. ثم في مسألة من المسائل وقع في زلة وافق فيها أهل البدع، هذا نقول له لا، الأول ننصح له يا شيخ هذا يوافق الإرجاء، هذا يوافق الاعتزال. قال ليه ازاي، هذه السنة. نقول لا، أنت زللت بإيه؟ يقول بدليل كذا. نقول لا، مش دليل كذا، أنا والله ما مش عارف، مش الحسين طالما أنه خرج يبقى خلاص. نقول لا، أنت ما تعرفش أحاديث. يقول أي حديث؟ نقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 1 2 3 4 5 6، كمان ما تعرفش إجماعات؟ تعال إجماعات 1 2 3 4 5، ما تعرفش كمان الحسين ده ما خرجش على الحاكم يكون ظلما؟ يا الله سبحان الله، والله كنت أجهل ذلك، أعوذ بالله. هذا صاحب السنة، لكن ليس الذي تقرأ عليه أكثر من 100 حديث وبعدما تنتهي يقول أيضا أيضا الحسين أيضا أيضا الحسين. يبقى هذا إيه؟ تقع البدعة عليه. واحد أول صفة ما يعرفش، منهجه في الصفات لم ينضبط، ولكن دعوته للسنة ودعوته للاتباع ودعوته الكذا، متى ما عرفنا عرف. هذا بخلاف صاحب الهوى وصاحب البدعة، فهذا محكوم عليه ببدعته وهواه لأنه لم ينضم إلى قطار أهل السنة والجماعة. يبقى نحن نحتاج إلى مسألتين، المسألة الأولى استحقاق الوصف وده بالدليل، الأمر الثاني إسقاط هذا الأمر على المعين، على المعين استحقاق ذلك. طيب، ومن القواعد أيضا فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج، وكذلك السيئات، فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج، تعمل الحسنة تعود على القلب، يعود أثره على القلب بالانشراح والطمأنينة، ها البر إيه ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكريت أن يطلع عليه الناس. فالحسنة لها أثر في القلب ولها أثر فين؟ على الجوارح. وكذلك السيئات لها أثر في القلب ولها أثر على كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذا والسيئات سببا لهذا للأثار، ما جعل أكل السم سببا للمرض والموت، وأسباب الشر ده تدفع بما فالتوبة تمحي أو تمحى بها السيئات، والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات. يبقى الطاعة لها أثر ظاهرا وباطنا، والمعصية لها أثر ظاهرا وباطنا. ثم إن الله من رحمته جعل للمعصية أسبابا تمحى بها بل تبدل حسنات. فإذا وقع الإنسان في المعصية ولم يأتي بالسبب المحي للمعصية كان هذا تحت مشيئة الله يوم القيامة. القاعدة تأتي بعد ذلك. طيب نصلي ونكملها إن شاء الله. نكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك. سبحان الله، سبحان من أنطق الأئمة بهذه الكلمات الرائعة. فإن من العلم علما يضر، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله علما إيه؟ نافعا. كما أن من الأولاد والزوجات عدوا لكم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. لذا فإذا سألت الله الولد فالصالح، والزوجة فالصالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. فإن من العلوم، ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وكل علم ليس على طريقة السلف فهو علم لا ينفع، وما كان على طريقة السلف فهو العلم النافع. ما العلم النافع؟ ما كان على طريقة السلف، علم السلف هو العلم النافع. وما العلم الضار؟ كل بل ليس كذلك. علم الكلام، علم الفلسفة، علم الصفصطة، علم الآراء، علم الاستحسانات، كل علم ليس على طريقة السلف ليس بعلم. من لم يكن علمه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن كثير وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الوهاب وابن باز، من لم يكن علمه كذلك على هذا الضرب فليس بالعلم النافع، ليس هذا بالعلم النافع. وكل هؤلاء الذين ذكرت وغيرهم كثير إنما هم طريقة واحدة وعلم واحد. فإن هذا يؤكد هذا، وإن هذا ينقل عن هذا، وإن وهكذا. يقول البخاري لما أراد أن يضع معتقده، البخاري لما أراد أن يضع معتقده وهو محمد بن إسماعيل حافظة الدنيا، لما أراد أن يضع معتقده قال لقيت أكثر من 1000 شيخ من شام وحجاز ومصر ويمن وكذا وكذا، كلهم يقولون كذا. يبقى لم يستغن البخاري في معتقده عن الأئمة، لأن البخاري لن يكون على السنة إلا إذا كان متبعا للأئمة. ويقول أبو زرعة وأبو حاتم لقيل علماء الأمصار من شام ويمن وكذا، فكلهم يقول كذا كذا. يبقى ما أنت، ما الذي تعتقده؟ الذي اعتقده الأئمة. إن خرجت عن اعتقاد الأئمة وقلت أنا لي رأسي ولي رأيي ولي اجتهادي وهذه مسألة مشتهد فيها، يبقى أنت الآن خارج السنة، خارج سنة العلماء، خارج علم السلف، خارج علم الإيه؟ السلف. فمن استدل مثلا بخروج الحسين على جواز الخروج أو على أن المسألة خلافية، نقول علمك ليس علما سلفيا. هيقول إزاي أليس الحسين من السلفيين؟ نقول الحسين صحابي هو رأس السلفيين، لكن من الذي استدل من العلماء بفعل الحسين؟ عندك 14 قرن، 100 سنة ومئة سنة ومئة سنة ومئة سنة ومئة سنة، عد كده عليك 1400. من الذي استدل في 1400 بأن المسألة خلافية بدليل خروج الحسين؟ من؟ أليس الحسين الصحابي؟ دعنا من الشقشقة دي، دعنا من الشقشقة دي، أليس وأليس، ده هذا إكرام للحسين، هكذا علم الحسين الأمة أصلا. من الذي؟ طب أيضا الذي يعبد الحسين بقول كده برضه، أليس الحسين من آل البيت منعونا أن، ما هو نفس المسألة. نقول لا بس ده باطل، نقول لا وهذا باطل، نفس الأمر. ولهذا ارجع الأمر الأوصاف، دعك من الأشخاص، إن رجعت الأمر إلى أوصافي سلمت لك منهجك. فإن البخاري لم يحابى، ما قيل البخاري من أئمة السنة لأنه بخاري، ولا قيل أنه مسلم. كم في الدنيا من حفاظ لم تحفظ الأمة قدرا لهم في السنة، هم حفاظ وعلماء، لكن من الذي رفع؟ الذي رفع هو من رفع السنة. فمن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا لهم، بل قد يكون ضارا. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم. ومن القواعد أيضا الاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين. يعني الاحتجاج بالقدر على المعاصي حجة داحضة، والمحتج به لا يقبل من غير هذه الحج. شوف شوف أهل الباطل يفصلوا، بس تيجي تلبس يقولك لا دي احنا دي مقاساتنا احنا، بس احنا اللي نستعملها، احنا اللي نسب براحتنا ونشتم ونحذر. احذروا احذروا، لكن لما يجي حد يحذر يبقى اذا بيسب العلماء والمشايخ. طب ما انت لا دي مقاسنا احنا، في مقاس 37 ومقاس 75 ده لنا فقط. ما تضع من قاعدة فلا بد ان يكون للجميع. ان قلت التحذير ممن خالف فلك وعليك، ان قلت التحذير من اهل السنة فلك انت ايضا وعليك. فاهل الباطل قالوا بجواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، يعصي الواحد تيجي تقوم على الحد لك الا تتقطع، لماذا تقطع يدي؟ لماذا ترجمني؟ انني زنيت بقدر الله وقطعت وسرقت بقدر الله. طيب اذا هذا الرجل سوف ياخذ زوجتك ويزني بها بقدر الله، وسوف ياخذ مالك بقدر الله، وسوف يقتلك بقدر الله، هل توافق؟ لا لا اوافق. اذا لماذا تحتج بالقدر على المعاصي؟ فهذا مبدا عند من؟ عند اهل الباطل، انهم يحتجون بما لا يقبل من غيرهم، بما لا يقبل من غيرهم. إذا احتج به في ظلم ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه ما له عليه ويعاقب على عدوانه عليه، ولك هات أنت خسرت فلوسي، أنت ظلمتني، أنت ضربتني. طيب أنا ضربتك بقدر، وأنا ظلمتك بقدر، وأنا أخذت ما لك بقدر، علما تخاصمني إلى القدر. ولهذا مر معنى المرأة، المرأة التي دخلت رجل يزني بها وهو من القدرين، فأراد أن يفتش بها، هرب الرجل، قال أنت زانية أنت فاجرة لا بد. قالت أنا زنيت بقدر الله، أنت هتخاصم القدر؟ أنا زنيت بقدر الله. قال أي قدر هذا؟ قال أتزن بالقدر. قالت أنت على قول ابن عباس الآن. قال أعوذ بالله، خلاص رجعته. قلت له أنت مخك ضاع، رحت الكلام ابن عباس أو اللي بتقوله ده بتاع ابن عباس. استغفر الله بقى من إيه؟ من هذا، وعاد واحتج بإيه؟ بالقدر، وزوجته زانية. ذكر هذا مين؟ مر معنا ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر قصصا من هذا كثيرة، ايه كثيرة جدا. قال وإنما هو من جنس شبه السفسطائية التي تعرض في العلوم ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله. فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر. وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله، أو ليس بمصلحة، أو ليس مأمورا به، لم يحتج بالقدر. بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر. إحنا بقى نستفيد من دي قاعدة، اللي هي قاعدة يا إخوان، اللي هي قاعدة أن المتبع لهواه ليس له قاعدة يرجع إليها منضبطة، بل هو فيما يضع من قواعد يتحكم إليها طارة ولا يتحكم إليه تارة أخرى، كالذين إذا رأوا الحق لهم في حكم الله ورسوله قالوا نريد الشريعة نريد الشريعة. طيب وإذا لم يكن لهم حظ فيها قالوا لا 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 لا، إنما نريد أبائنا وأجدادنا طول عمرهم بيحكموا بيننا وطول عمرهم كذا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وإيه وأطعنا. يبقى إذن أهل الباطل يقعدون قواعد يحاكمون الناس إليها، أما هم لا لا تنطبق القواعد، فإذا أراد أن يخالف القاعدة خالفها، إذا أراد هو يخالف القاعدة خالفها، لكن ليس لأحد أن يرد عليه ردا آخر. كما سمعنا بعض الناس دعا إلى مظاهرات، دعا إلى ميادين، دعا إلى كذا، الخروج عن النظام السابق، ده نظام ظالم، ده نظام كذا الآخري، ولا يحكم بالشريعة وهذا كفر وكما. طب تمام، اثبت على كده خلاص خلاص. لما جاء عهد آخر صاروا يقولون إيه، يعني أحدهم الذي كان لا يعذر أبدا من قبل حاكم كافر لأنه يحكم غير ما أنزل الله، لما قيل له طيب أنت الآن سؤال جاءه سؤال أنت كنت تكفر بحكم غير ما أنزل الله، طب هذا الحاكم الذي أنت تقف معه الآن وتؤيده يحكم غير ما أنزل الله، فما الفرق؟ فماذا أجاب؟ قال هذا سؤال إنما سأله رجل إيه مريض أو رجل مدخلي هكذا. لا هو بيستفسر، لأن القاعدة واحدة، أنت إن كفرت أحدا لكونه يحكم غير ما أنزل الله تمام، يبقى عمم الأمر واحد، وإنما الأمر لابد أن يكون فيه تدرج ومصالح ومفاسد وكذا. طب ما نفس المسألة، كنت تفتي الصادق كذلك بأنه هو معذور في عدم تطبيق لشرع الله لأنه يتدرج وكذا وكذا. طب لما قام الناس على مسألة الشيعة قام هو يقول إيه بقى، كما يقول وإن بس مع بعض الناس الذين يقولون الشيعة والشيعة والشيعة، طيب الشيعة إذا كانوا يسبون الصحابة فإن النصارى يسبون الله، وفرقوا، هو يقول كده، فرقوا بين إدارة المسجد وبين إدارة الدولة، فإن إدارة الدولة قائمة على المصالح والمفاسد، يعني لا دين في السياسة ولا سياسة فين؟ في الدين. طيب لماذا لم أيضا يحكم على الصادق بأنه فرقوا يا جماعة يعني بتكفروا الحاكم غير مثل الله أو بتعملوا كذا، فرقوا بين إدارة الدولة وإدارة مسجد، إحنا حكمنا بإدارة إيه؟ المسجد. يبقى إذا تحكمت إلى القاعدة خلاص. إنما في أقوام الحمد لله أهل السنة قالوا نحن لا نكفر بهذا إلا إذا استحل وجحد وكذا وكذا وكذا، ولا يخرج عليه إذا كان ظلما أيا كان. طيب ودفعوا عن الخروج في أول مرة والآن تغيروا ولا بيدافعوا أيضا عن الخروج؟ يدافعوا عن الخروج ويقولون حاكم مسلم وهو حاكم شرعي، إنما من وقف معاه أولا اليوم بيقول لك ده مش حاكم شرعي. ليه مش حاكم شرعي؟ يقول لك ما بيحكمش بالشرع. طب ما بيحكمش بالشرع انت واخده ليه؟ انت مختاره ليه؟ وما بيحكمش بالشرع مختاره ليه؟ يقول لك اصل المصلحه. طب المصلحه الا تقول هذا الكلام، خليك كتمها، ما هو المصلحه الا كما تقولش هذا الكلام، لان هتطلعنا عليه. ها وهم يقولون الان العهد السابق كان افضل. العهد السابق سرقوا لكن ما حاربوش الناس في عقائدها، لكن ده بيحاربوا الناس في عقائدها. قول لي بقى ماذا تصنع؟ يعني احنا نمشي معاك باي قاعده، بالاولى ولا بالقاعده الثانيه؟ باي قاعده؟ فاهل الباطل يا اخواني لا يمكن يستقر لهم قاعده استدلال ابدا، لا يمكن، انما يريد ان يفصل قواعد. اذا حب يستدل بالرجال يقول لك فلان الصحابي يا اخي، فلان التابعي يا اخي، وإذا حب يستدل بالنص يقول لك لا قول لأحد مع رسول الله. الورقتين أصلا جاهزين، ده تابعي أو صحابي وده النص. طيب يمشي معايا إيه؟ يمشي معايا إن ده صحابي وتابعي، ده صحابي. طيب يمشيش معايا ده المرة دي، يمشي معايا النص بقى، النص يعارضه أي أحد،
اسأل الدنيا كلها لو عارض أحد النص نقدم نص ولا نقدم قول فلان. إذا الورثين موجودين، وهذه دليل إيه؟ دليل اتباع هوى، دي ليس خطأ عفويا وإنما هو دليل اتباع هوى. طيب، فالرسل صلوات الله عليه بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. خلي بالك من دي، ما هو ابن تيمية يا أخواني بيغربل أفكارنا. صحيح بيعمل بغربال كده، والحبك الصارة تنزل أول واللي تليها واللي تليها، فممكن يكون واحد بينزل منه حاجات بس المهم ينتفع يستفيد. يعني استحضر ان ابن تيمية ده مش تبع ايه حد الايام دي، ابن تيمية ده قبل واقعنا ب700 سنة، فمن شرح الله صدره انتفع بكلام ابن تيمية مش لانه بيأيده، لا اصل مش معقولة تجيب كتاب كله يأيدك، مش معقول. انت ممكن تاخد عبارة من كتاب تحطها بحث، لكن هتجيب كتاب ليك وعليك؟ لا. ولهذا قراءة الكتب حصرية على أهل السنة، مش خايف أصلا، أنا مش خايف أقلب الصفحة، أنا متيقن مهما أقلب. ليه؟ لأنك أنت ماشي مع قواعد الحق، أنت ما يعنيك فلان ولا علان، والله لو شيخك ابن باز، والله لو ابن تيمية نفسه. أما حكمنا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم درس الماضي وقلنا بأن هذا الكلام لا مرجوح، ابن تيمية نفسه، لأن قواعد الحق إخواني قوالب لا تتبدل وتغير. طيب، يقول الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فاتباع الرسل فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك في مراعاة المصالح والمفاسد، والمكذبون للرسل انعكس الأمر في حقهم فصاروا يتبعون المفاسد ويعطلون المصالح فهم شر الناس. طب انت تستفيد من دي ايه؟ ما هو بيقولوا مصالح، انت بتكره مصالح مفاسد؟ انا ما انكر. طب ما في غيرنا بيقول مصالح مفاسد برضه، احنا فعلنا هذا مصالح مفاسد، ايه اللي يفرق بينك وبينه؟ اه اتباع. ايوه، الرسل اصلا جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وجاءت بدرء المفاسد وتقليلها، يبقى الميزان اللي عنده في المصالح والمفاسد ميزان مين؟ الرسل ليس العقول، ولا عقلي وعقلك يختلفان، عقلي وعقلك يختلفان، لكن ايه نريد ضابطا نرجع اليه في المصالح والمفاسد؟ فما الضابط؟ ميراث الرسل. أفحكم الجاهلية يبغون، يبقى دي ايه؟ حكم الجاهلية مفسدة، ومن أحسن من الله حكما للقوم يوقنون مصلحة. فإذا عكست فجعلت حكم الجاهلية واجبا، من لم يضع، من لم يصوت، من لم يذهب، من لم يأتي فهو آثم، لأنه يؤدي إلى تسليط العلمانيين علينا وتسليط غير المسلمين علينا. وكأن منهج الرسل ليس قادرا على إزاحة الفساد من الأرض إلا أن تسلك أولا وأن تصافح ثانية وأن تعانق ثالثة مناهج أهل الباطل. لازم أبدأ الإصلاح من الإفساد الأول، أصافح وعانق وقبل، وبعدين بعد ما أخذ ما عندهم أعود بقى ضاربا لهم. طب نرى في أي نبي من الأنبياء متى استعمل الفساد لإبطال الفساد؟ متى استعمل مخالفة الشريعة لتطبيق الشريعة؟ متى استعمل الشر للقضاء على الشر؟ نريد نبيا واحدا، نوح ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليهم جميعا، حتى تقعد أنت القاعدة. يبقى أنت قلت بيه المصالح في المفاسد، إن من المصلحة ألا تبتعدوا إن من المصلحة ألا تستعد الحكم الجاهلية، وإن المفسدة عين المفسدة أن تلتزم حكم الله الآن. يا أخي فضينا يا أخي، إيه ما فيش انتخابات؟ إحنا عارفين إنها بطلة، بس إزاي هنعمل إيه؟ يا سبحان سبحان الله، معلش أنا أحيانا أقول يا سبحانه، سامحوني يا جماعة أنا خدت سنة عليه. عجيب هذا الأمر. يبقى إحنا خرجنا في قاعدة المصنف هذا عن إيه؟ عن ميراث الرسل، عن حكم الله عز وجل. كما قلت لكم أمس، شوفوا ريت المرء خلاص بين ولي المرء ونقول دي المصلحة، لأننا لو تركنا مقعد المرأة إيه اللي يحصل بقى؟ إيه اللي تركنا مقعد المرأة هيبقى هم الأكتر، وهنجوز الرجالة لبعض ونجوز النسوين لبعض، والرجالة تتجوز الرجالة والنسوين تتجوز النسوين، وخلي بالك هيعدموكم وهيدخلوكم السجون وما انت شايف النور، والإسلام هيروح ما حدش شريعة ومش عارف إيه. طب ما احنا بقالنا 70 سنة في الديمقراطية ما تجوزش الرجالة بعضهم لبعض ولا تجوز النسوين بعضهم لبعض، واحنا بقالنا 30 سنة بندعو إلى الله عز وجل. متى فسد الدين؟ فسد الدين لما امتطى هذا أنتم. لماذا؟ لأنه كان من قبل يحاربون الدعاء فكان الناس معنا وكان الحق واضحا والباطل واضحا. أما اليوم فإنما تحارب الدعوة برجال الدعوة، تحارب يحارب حكم الله بمن بمن ينبغي أن يكون حاكما بأمر الله سبحانه وتعالى. صار المسألة صعبة. كان الأول معروف ده معسكر علماء، ده معسكر مفتونين، النهاردة معسكر المعسكر ضد بعض. طب ناخد مين؟ ناخد الكثرة بقى، مشاهير. معقول المشايخ دول كلهم؟ مش معقول. فيبقى ناخد المشاهير. وتلك فتنة أخرى. طب ما احنا نحاكم إلى الشرع ونحاكم إلى ما كان يقال سابقا بقواعد عامة. فإذا الرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفسدة وتقليلها، فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك. ولهذا لما انحرفنا عن هذا المنهج وصرنا نأخذ المفاسد بدعوى أنها مصالح، والمصالح تركناها بدعوى أنها مفاسد، ما الذي حصل؟ هل حصلت مصالح؟ الحزب بقى 2 والاثنين بقى 4 ونزلنا وتركنا وفعلنا وكذا 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 إلى آخره، هل طبقت الشريعة؟ قال ومن القواعد أيضا تكليف ما لا يطاق على وجهين. الأول ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمني المشي يعني المريض، وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة. الثاني ما لا يطاق بالاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، وهذا واقع ولا ينبغي أن يعبر عنه أنه لا يطاق. يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. تكليف ما لا يطاق. أما جاء أقول الشريعة ما كلفتني بما لا يطاق، لابد من التفصيل. ما لا يطاق للعجز عنه أصلا في القدرة البشرية هذا غير موجود. الله ما كلفك بالطيران، ما كلفك تطير إلى مكة عشان تحج. طيب، لأنه ليس في مقدورك، فهذا لا يخرب حد التكليف. اتنين بقى، تكليف ما لا يطاق لاشتغالك بضد، فأنت ما تطلق الهداية لاشتغالك بالضلال، بعيد عنك الإيمان لاشتغالك بالكفر، فلا يقال هنا الشريعة لا تأتي بهذا، بل تكلفك بالهداية وإن كنت رأس الضالين، وتكلفك بالإيمان وإن كنت رأس الكافرين. وعليه صح قول من قال من العلماء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ليه؟ لأنك أنت مشغول عنها بالكفر، فخذ بقى، أنت مخاطب بالأصل ومخاطب بالفرع، حتى إذا أخذت يوم القيامة أخذت بكل شيء، فيكون زيادة للنكال، وإن كنا لنقبل منك الفرع إلا إذا أتيت الأصل. شوف التفصيل الجميل ده. يبقى تكليف ما لا يطاق فيه تفصيل، ما لا يطاق للعجز يبقى هذا لا يكون. واحد مقطوع الرجلين تكلفه أن يمشي إلى الكعبة يكلف بهذا؟ لا. واحد أطرم ما تكلم تكلف بنطق الشهادتين وإلا ما يكون مسلما؟ طب هجيب منين؟ هجيب منين يكفي إقرار القلب والإشارة باليد وكل هذا؟ لا، لازم يتكلم. الشريعة لا تأتي بمثل هذا، لا تأتي الشريعة بمثل هذا أبدا. يبقى ما لا يطاق للإيه؟ للعجز عنه. طيب النوع الثاني، ما لا يطاق لاستبعاده عنك لاشتغالك بضده، فأنت مخاطب بالهداية وأنت رأس الضالين، وأنت مخاطب بالإيمان وأنت رأس الكافرين، لأنك تقدر على ذلك. طيب أهل السنة يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل، وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء، كما دلت على هذين الأصلين نصوص الكتاب والسنة، وهو الواقع اللي هو الله عز وجل خلق الأفعال وخلق الأعيان، والعبد أيضا له فعل، والله عز وجل خالق الفعل. سبق وبينا بأن العبد له قدرة وإرادة وفعل، وهو فاعل حقيقة، وإليه ينسب فعله. أنت الزاني وأنت المصلي، أنت السارق وأنت المطيع، إليك ينسب الفعل، ولهذا صح ترتب الأحكام الجزائية عليك وإن كان الله خالق أفعالك. ما معنى خالق أفعالك؟ سبق وبينا أنه خالق الإرادة والقدرة إيه؟ فيك. فخلق الإرادة القدرة التي يحصل الإيه؟ الفعل. وفعل العبد حادث ممكن، فيدخل في عموم خلق الله للحوادث. واتفق أهل السنة أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان. يا سلام، شوف، اتفق أهل السنة فعل العبد حادث ممكن فيدخل في عموم خلق الله للحوادث، واتفق أهل السنة أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم الإيمان. ولا إيه الفرق بينك وبين الكافر؟ أعمالك وأعماله كذا، كل واحد، والأشخاص واحد، والقوة. إيه الفرق بينك وبين الكفار؟ الفرق نعمة الإيه؟ الهداية للإيمان. ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والله خالق الملائكة والأنبياء وخالق الشياطين والحياة والعقارب، فهذه المخلوقات تشترك في أن الله خلقها وقدر أفعاله وغيرها من الفواسق، فهذا محمود معظم، وهذا فاسق يقتل في الحل والحرم. واحد وهو سبحانه خالق في هذه في هذا طبيعة كريمة يرى الإحسان، وفي هذا طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوان. ومن القواعد: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخير. الإرادة تتعلق بالأمر اللي هي إيه؟ بالشرع يعني، والإرادة التي تتعلق بالخير بالخلق دي الإرادة هي الإيه؟ الكونية. طيب، فالإرادات المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره، وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية، والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية. فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب بالاعتبار الأول لو باعتبار الأمر، والطاعة موافقة لتلك الإرادة هي للأمر، أو موافقة الأمر المستلزم تلك الإرادة، فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا، أي موافقة الأمر الكوني القدري لا تكون به مطيعا، إنما موافقة الأمر الشرعي. وسبق كثيرا أن بين هذا، الله أراد الكفر أراد كونية، لكن ما أرادها منك إرادة شرعية. خلق الله الكفر ولم يشرعه لك، ولكن خلق الإيمان وأراده منك،
لهذا فالإيمان اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والإيه؟ والشرعية. إنما الكفر انفرض فيه إرادة واحدة وهي الكونية. وكما على العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه فعليه أن يوافق الله في حبه وبغضه. يا سلام. كما أن على العبد أن يؤمن بالقضاء والقدر عليه أن يوافق الله في حبه وبغضه. أن لك يا عبد الله يا عاصي أن تخالف الله في محبته وبغضه، بل واجب أن تحب إيه؟ ما يحب الله، وأن تبغض ولا تتدخل في الأمر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. إزاي؟ إزاي أصلا؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فلما نهي خلاص. استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن خلاص. المجتمع المسلم أمره النبي أن يقاطع كعب بن مالك خلاص. مع أننا نعلم يقينا أن المجتمع كله يحب كعبا وهلالا ومرارا، وصعب على نفوسهم تلك المقاطعة. إي والله يا أخوان، والله كأن المجتمع يتقطع قلبه، ولكن نوافق مراد الله ومراد الرسول. ما فيش حاجة اسمها تعالى يا قتادة، تعالى يا كعب بالليل بحد يشوفك ساعة اتنين بس، أصلا لو شافني الرسول يزعل مني وانا مش عايز حد يشوفني تعالى. لا لا، بل يتصور على ابن عمه حائطه وبستانه. يا ابن عمي يا ابن عمي، رد على ابن عمي، هل تعلمني يحب الله ورسوله؟ أبدا لا يجيبه. طب ما حدش معاك، لا أحد معك، لا أحد يسمعك. اشفي مرضه، اسقي ظمأة بكلمة. الله ورسوله أعلم. ولهذا العلماء يعتبرون هذه ليست كلاما. فانكفأ على وجهه يبكي امتثال. ولما نزلت البراءة قبل صلاة الفجر، نزلت التوبة قبل صلاة الفجر في بيت أم سلمة، أم سلمة تلحى على رسول يا رسول الله أخبر كعب الآن، يا رسول الله يلا ابعثك يا رسول الله قبل الفجر. معناه المجتمع كله مع مين؟ مع كعب، لكنه لا يقدم مراده على مراد الله ورسوله. لهذا نجح يا جماعة، نجح كعب وصاحبه، ونجح المجتمع، وتاب الله على انت كنت زعلان عشان كعب، يلا ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، وانت اسعد بالموافقة والمتابعة. فان الله لا يريد تعذيب خلقه، انما يريد ان يرى امتثال الأمر فيهم. عشان كده احنا بنتعصر في رمضان ليس للجوع والعطش، وبننفق زكاتنا ليس لحاجة لا لأموالنا، ونجاهد وتطير رقابنا ليس لهواننا على الله. وإلا لو أراد الله ألا يصلد كافرا على مؤمن بذبح رقبته لما كان. ولكن حينما يبلغ العبد بيع نفسه لله فيبلغ الذروة، فلا يجبن عند مرور السيف على عنقه، حينئذ يصل إلى رتبة يستحق بها الحياة عند الله لا عند الناس. واه لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحة الجنة خلف الجبل. يبقى لما يعلو بقى انت خلاص انفصلت عن الدنيا. إن أهل الدنيا قد يتعلقون بأموال ونفوس، أما أنت ارتقيت ليس من الصالح أن تعود، إنما أنت عند ربك. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى غاية يا أخواني الشرع كله أن يراك الله حيث أمرك، وألا يراك حيث نهاك. دي الخلاصة. أعاند أنا بقى ليه؟ لماذا أعاند؟ لماذا أجعل بيني وبين الله حوائل من أشخاص؟ ليه؟ مهما عظم الشخص، حتى ولو كان أبي
لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حد. هذه وصيتك بي، ألست أخي؟ قال ألست بأخي، إنما هذا أخي، هذا أخي، أنت لست بأخي. ولا تمسك بعصم الكوافر، لا يرث المسلم الكافر. أبوك كافر عنده مليارات، لا يحل لك درهم واحد. امتثال، ده مراد الشرع يا أخواني، هذا مراد الإيه؟ ولهذا انظر نفسك من هذا المعنى، فإن قدرك عند الله بقدر الله عندك. يبقى أنا أؤمن بالحقيقة الكونية لكن أمتثل الحقيقة الشرعية، ومن مرن نفسه على ذلك حصل له فتحان. من قدم مراد الله على مراد نفسه ومراد الخلق حصل له فتحان. أما الفتح الأول فحلاوة يجدها في قلبه من إيمان، لأن عصارة التشريع سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا، فيحصل حلاوة في قلبك حتى إنك لا تبالي بمن فقدت، لكنك إن خالفت عزبت بمن خالفت فيه، اعلم ذلك يقينا. إن خالفت الله في زوجتك عذبت بها، إن خالفت الله في أبيك عذبت به، إن خالفت الله في شيخك عذبت به. الفتح الثاني أن الكثير وأن الغالب أن الله يرضيك في من عاديته فيه، فيختم له بالإيمان ويشرح الله صدره. مصداق ذلك ما جاء في كتاب ربنا، وقد مرن الله الصحابة من أول سورة الممتحنة على هذا المعنى من الولاء والبراء. لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، إن يثقفوكم يكون لكم عدوا، لقد كان لكم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. بعد هذا العصر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم في الله مودة، وعسى واجبة، عسى ليست للترجي في القرآن، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هذا هو الفتح الثاني، عاديت أبي فآمن أبي، عاديت امرأتي فأسلمت امرأتي، عاديت شيخي فعاد شيخي. إذن هذه أصل الأصول يا أخوان. فيحصل هنا فتحان، أما الفتح الأول فهو ماذا؟ حلاوة الإيمان في القلب، وأما الفتح الثاني إرضاء الله لك. من جرب هذا يا أخواني وتجرد فترك الشيء لله فلم يعوضه الله، متى يا أخواني؟ والله إن لم يكن ذلك فأكثره وغالبه إنما بسببك أنت، لم يتمحص المعنى. فإن لم يحصل ذلك فاعلم أن هذا الخير لك. فلا تعارض بين الحقيقة الكونية القدرية والحقيقة الشرعية، مر نفسك على هذا المعنى، شوف ربي وفقط، إني مهاجر إلى ربي، وأبشر بالخلف، أبشر بالخلف. الصحابة تركوا الدنيا فأتتهم، بلال وضع على صدره الحجر فشرف صدره أن يخرج منه كلمات الأذان وأن يكون أول من رفعه، متى يا أخوان؟ يا عائشة استشيري أباك، تريدين الله ورسوله ودار الآخرة ولا تريدين حياة الدنيا وزينتها؟ هؤلاء قوم يا أخواني ما يراجعون هذه المعاني لأنها مستقرة في نفوسهم ولا يتوقفون في الجواب عنها. قالت يا رسول الله أفيك أستشير أبي، أنا أستشير أبي فيك يا رسول الله؟ بل أختاروا الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت كل امرأة ما قالت عائشة، فأنزل الله قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ليكن في قلبك هذا المعنى: أنا ما يعنيني لا ناس ولا خلق ولا أولاد ولا زوجات، هي سفرية يا جماعة، هي محطة، اللي بيركب من بيلة بالأس واللي بيركب من بيلة للمنصورة واللي بيركب من بيلة لأسوان، هي مرحلة تنزل بعد نص ساعة بعد ساعة بعد ثلاثة. قال ابن القيم: وإنما العمر مراحل سفر، مراحل سفر، فقد هذه المرحلة بخير القضاء. وإن هذا المعنى لا يرفع العبد، إنما بعد ذلك كله أرجع أقول فلان أو علان، أبي أو أمي، ولدي أو زوجي، أنا ما أدافع عن ابني لو عصى، أنا ما أدافع عن ابني لو فجر، وإنما ولدي كذاب، ولدي فاجر إن كان كذابا أو فاجرا، ولا أدافع عن أبي إن كان كذلك، ولا عن زوجي. محكات، محكات، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أقول لك، قال رسول الله وتقول: والله لنمنعهن من يعني، من أنت يعني، إن كنت ابن عمر، ابن عمر، فكن على قدر ابن عمر. ولهذا لم يرفع عمر ولده، وإنما رفع ولده اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاكمة عمر إلى قال الله قال الرسول: يا هذا أرأيت إذا أمر أمي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أمي تتبع أمر رسول الله؟ قال: أمر أنا مثله، لماذا لا تعطيني مثل ما تعطيه؟ قال: لأنه كان أحب إلى رسول الله منك، فأنا أقدم محبة الرسول. هكذا تربى عبد، عليه أن يؤمن بقدر الله وقضائه، فعليه أن يوافق الله في حبه وبغضه. يا سلام يا أخواني، هذا معنى والله يا أخواني من أجل ما يكون، مع وضوحه سبحان الله. فقضاء الشرور من جهة خلقة الرب لها محبوبة مرضية، لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة. لما خلق الله الشر من جهة خلقه، فعله، تقديره خير، لأنه مبني على الحكمة. والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب، فنحن ننكرها ونكرهها وننأى عنها. وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين، اسمع اسمع، وإذا أرسل الله الكافرين على المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم من هذه الجهة، وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم، وأحد الأمرين لا ينافي الآخر. اسمع، الله أرسل بقدر لحكمة بالغة ليرى من عباده أثر الامتثال والصبر، ليبتلي الكفار بالمؤمنين. فأنا من هذه الجهة، من هذه الجهة أؤمن، ومن جهة أخرى أنا مأمور شرعا بأن أدفع الكافرين، أنا مأمور بأن أحارب الحزبية فما حييت أمرا، وأنا مأمور أن أؤمن بأن الحزبية لن تزال موجودة إلى أن أموت، وبعد أن أموت وإلى نهاية العالمين. فأنا مؤمن بوجودها قدرا وكونا، وأنا ساع في إزالتها أمرا وشرعا، ولا تعارض بين الأمرين. وهذا الفقه إنما فقه حصري على أهل السنة. لماذا يا أخواني؟ لماذا يا أخواني؟ لأنهم أخذوا معتقدهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صاروا
يبحثون كخفافيش الظلام يبحثون عن شيء يؤيد اعتقادا مسبقا. يقول لك كلا، هلا ايه ده، هو ليه ابن خزيمة ما بدعتهوش وبتبدعه فلان وعلان؟ كن كابن خزيمة اولا، يا من اعتقدت اولا ثم صرت تستدل، يا من اعتقدت ثم صرت تستدل. اهل السنة لا، اهل السنة يستدلون ثم يستنبطون اعتقادهم من ايه، ولهذا لا يختلفون. سيما اهل السنة عدم التناقض، لأن القرآن غير متناقض والسنة غير متناقضة، لهذا منهجهم غير متناقض. لهذا كده أنا أريد منك أن توجه إلى أهل السنة تناقضا. يلا، ها، ما الذي يقال في أهل السنة والجماعة الآن؟ يقال هؤلاء عباد طاغوت، يقال هؤلاء خارجون أي يعيشون خارج الزمان، هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء يقبضون من السعودية، هؤلاء أي كل ده خارج فين ده كده في مصرف أبو عجاج ملوش فايدة. طبعا انت ما تعرفوش مصرف ابو عجاج، ما تعرفوش انتو مصرف هذا، تمام، لكن وجهوا لهم انهم يتناقضون في الشريعة، وجهوا لهم انهم يخالفون النصوص، وجهوا لهم انهم يتبعون اهواءهم فيتركون مراد الله ومراد رسوله ويتبعون مرادهم. لكن ولا واحد قال فيكم انتو بتقبضوا من مجلس العسكري، ولا انتوا بتعملوا القضية دي، ولا واحد بيتجوز اربع نسوات، ولا واحد بياخد في الحلقة 100,000 جنيه. خد يا عم ملايين الارض، ربنا يبارك لك، وحرام مش حرام، رزق يا اخي ساق الله اليه، خذ ما شئت، تزوج. ايوه يا شيخ، بس واحد عنده 60 سنة اتجوز بنت عندها 17 سنة، يتجوز حرام يعني؟ ما يتجوز مش حرام، يتجوز، يجمع المال، ياخد رواتب، كل هذا لا ينتقد، حلال. لكن أن تلبس على الناس في دينهم محور الخلاف، هو هذا محور الخلاف. تزوج من شئت، اجمع المال طالما من طريق حلال، كل هذا ما أحد يتكلم. ابنك مش مستقيم، زوجتك مش مستقيمة، من ذنبك. قد يبتلي الله الواحد بابنه وولده وأبيه، كما ابتلى الله نوحا ولوط. ما نحاسبك على ابنتك المتبرجة في الشوارع. إن كنت أنت تقوم على دعوتها وعلى استقامتها، لكن نحن نعلم أن هذا ليس في يدك، إنما احنا عندنا بما هو في يدك. إنك مكلف بما تستطيعه، ولكن لما كان المحل منشغلا بضده أصبح يبدو أنه لا يطاق، أصبح. طيب نقف هنا، لأن طبعا هذه معاني جليلة، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.